أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الداء الخبيث الذي بدأنا في طرق العلاج منه، داء العجب، أحد المهلكات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. بدأنا خطوات العلاج، وبينا أركان العلاج الأربعة، وبينا مجالات العجب الثمانية، وكيفية التعامل مع كل مجال. ثم بدأنا من المحاضرة السابقة في التفصيل، وكانت المحاضرة السابقة بداية العلاج من خلال شهود اسم الله الرب، من خلال الفهم عن الله تبارك وتعالى السنن الكونية، من خلال التربية الربانية. قلنا أن هذا أمر مهم جدا، لأن لما درسنا الأمر كيف يسير، قلنا لابد أن يكون هناك رغبة، وينبغي أن يكون هناك شحن لتولد هذه الرغبة. وبينا أن المحاضرات الأولى التي ذكرنا فيها خطر العجب المفترض أن تكون بمثابة الدافع للتغيير، وقلنا ساعتها تسأل نفسك الأسئلة الثلاث: أنت عايز إيه؟ أنت مشغول بإيه؟ أنت رايح فين؟ وقلنا من خلال الأسئلة دي تبتدي تتولد الرغبة عندك للتغيير. فلو المحاضرات السابقة دي أثرت فيك وخلت موضوع العجب ده يحتل جزء من تفكيرك، وبدأت تفكر: هل أنت معجب؟ هل فيك ذرة عجب؟ هل عندك خلل ينبغي أن يصحح؟ وبدأت تفكر في كيفية علاجه، يبقى صرنا على الجادة وبدأنا خطوات العلاج. أما أن نذكر مجالات للعلاج وطرق عملية للعلاج ونحن أصلا ليس عندنا الإحساس بخطورة ما نحن فيه وبحجم المشكلة، يبقى كل الكلام ده سيذهب هباء منثورا. لابد من شعور بالخطر، لابد من وجود رغبة. انتقلنا إلى المحور الثاني في معادلة التغيير، في معادلة العلاج، ألا وهو بناء الفكرة والتصور. قلنا في شبه، في مشكلة بيتولد عنها هذا الداء الخبيث. الشبه دي اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، اللي هو دلوقتي في بعض الخواطر السيئة وبعض المعتقدات الفاسدة تأتي على الواحد منا، ومن خلالها يتولد العجب. أحتاج أن أتعامل معها بشكل فكري. لما الفكرة دي تجيلي أصدها إزاي؟ لما دلوقتي أبص ألاقي نفسي ماشي كويس جدا وأموري الحمد لله، وبعدين مرة واحدة يتقطم ظهري وتقسم عنقي بذنب، وبعدين أقعد أضرب الخماس في الإسداس وأضرب كف على كف وأقول: أنا لي هذا؟ منين؟ ما أنا ماشي كويس أهو، ماشي زمان عشان الأفات والعيوب والمهلكات اللي أنا كنت بقع فيها، لكن دلوقتي أهو الحمد لله صلواتي الخمس تمام، الحمد لله بطلب علم الحمد لله، بدخل مسجد الحمد لله، بقوم بدور دعوي الحمد لله، مراتي لبست حجاب شرعي الحمد لله، بعمل حاجات كويسة اهو. بعدين مرة واحدة انا بعمل الذنوب دي ليه طيب؟ واضرب بقى الاخماس ومعرفش ايه الحل. ففهمي عن الله هذا الامر يجعلني اقف هذا الموقف التساؤلي، هو انا اعجبت بعملي؟ هو انا بدأت افرح بنفسي؟ هو انا ليه بقول في الموقف ده ما انا عامل اهو؟ احنا زمان في فين المشكلة؟ لما كنا بنتكلم في الخلل وذكرت لكم احد الاخوة قال لي يا شيخ النهاردة قريت في النهار 14 جزء وفي القيام تعبان تعب مفيش، سرحان وتايه وضايع. فين؟ هنا هو اعجب بالعمل. هو ليه بيقول 14 جزء؟ يعني انا عملت عمل مستني الثمرة. الله، هو انت كنت بتعمل العمل عشان انت بقالك 3-4 ايام تروح تصلي تلاقي الناس كلها قاعدة بتبكي، وتلاقي كل الناس قاعدة منفعلة مع الآيات، وتلاقي فيه خشوع وانت بتحك في القلب ومش طالع حاجة؟ فقلت ايه؟ طب نصلح القلب، نقرأ اهو، قرينا نص القرآن اهو، يلا بقى يلا القلب يشتغل بقى. ما اشتغلش ليه؟ كنت بعمل الكلام ده وبدأت اقول انا عملت عمل كبير، عملت عمل فذ، وبقيت جوايا امن بالعمل. القفة ايه؟ فلما افهم عن ربنا في الوقت ده منع عني ليه؟ ما ادانيش اثر العمل ليه؟ اقف مواقف منها الموقف ده، لان ممكن تكون السبب حاجات تانية، شوائب من رياء من المهم اقف واقول ممكن يكون المصيبة السودة جات لي من هنا. فهمنا؟ فمحاضرة التربية الربانية السابقة من الخطورة بمكان، علشان خاطر دايما اقعد اشوف كده ربنا بيربيني ازاي، لان احنا في جلسة تربية ومحتاجين كل شوية نشهد هذه المشاهد، لانه ممكن كل الكلام اللي احنا عايزين بنتكلم فيه ده ما يبقاش ليه تأثير بمثل تربية الرب للعبد. فلما تحس ان انت بتتربى وبتتأدب تأخذ الامر على محمل حسن الظن بالله. هيجي الكلام معانا النهاردة على معنى سوء الظن بالنفس. جيد؟ طيب تعالوا بقى ناخد مشهد اخر في بناء الفكرة والتصور من خلال آفة مستكنة في نفس المعجب، ألا وهي آفة الاستغناء عن الله. هنا الاستغناء معقولة؟ هو في حد بيستغني؟ طبعا قلنا الكلام ده غير ما مر، إن الإنسان لا يطغى الرآه، أهي هو العقبة، رأى إيه؟ رأى نفسه فاستغنى. ما هو ما بتقوليش إن أنت عندك الإمكانيات كلها وأهدافك المرحلية سواء كانت دنيوية أو غيرها، هذا إن أهدافك بتتحقق وإن أنت هتلاقي الذل والخضوع والافتقار والاستكانة والتضرع، هتلاقيه متحقق على المعنى المرجو. هو لازم تتخبط؟ هو لازم تصاب بمصائب أو تنبه بإنذارات عشان تلاقي نفسك بتراجع حساباتك وبتتذلل إليه؟ تعالوا النهاردة نداوي مرض العجب من خلال التربية بالافتقار، وده هيكون بيه بشهود اسم الله الغني. سأل موسى عليه السلام ربه: يا ربي أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. فأكثر الناس علما بالله بأسمائه بصفاته، هم أكثر الناس خشية، هم أكثر الناس تأثرا، هم أكثر الناس وصولا لهذا الهدف، تحقيق معنى العبودية من الذل التام والحب التام لله تبارك وتعالى. تعالوا نتعرف على الله الغني الحميد. انظروا إلى الله جل وعلا وهو يقول في سورة إبراهيم: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإحنا قلنا إن واجب عملي علينا إن نتأمل في تذييل الآيات الواردة في القرآن التي ذيل فيها باسمه الغني، وقلنا هندخل في فهم هذه الآيات من مدخل إن ها هنا موطن افتقار ينبغي أن تحققه، لأن حظ العبد من أسماء الجلال يكون دائما في نقيض هذه الصفة. الله عزيز أنت مطلوب تبقى أنت ذليل، الله غني فالمطلوب أن أنت تبقى فقير. إيه الآفة وإيه موطن موطن الافتقار؟ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني. هو أنت بتمنى على ربنا بالإسلام؟ هو أنت بتمنى على ربنا بالاستسلام وبالالتزام؟ يعني أنت شايف أن أنت يا رب الناس كلها بتعربت في الأرض، يا رب الناس كلها تايهة، يا رب الناس كلها ضيعة، وأنا تركت كل هذا لك. جميل، بس هو أنت حاسس أن أنت مميز عن الخلق باصطفاءات اصطفاها الله لك، سواء كنت تستحق أو لا تستحق، والكل لا يستحق. أنت شايف نفسك هنا ليه؟ أنت مش شايف الموضوع بالعين الصائبة هنا ليه؟ المفروض تبص على الموضوع على أنه اصطفاء، محض اصطفاء، محض نعمة، فتفتقر. والله يا رب ما استحق أنك تمن علي بأن أنا أقف بين إيديك وأقوم الليل وأصوم النهار وأذكرك باسمك بهذا اللسان الذي تلوث بمعصيتك، وبهذه القدم التي طالما خطت في غير مرضاتك. الإحساس ده إنما استشعارك إن أنت هنا موطن خلل محتاجين يصحح. فلما ربنا يقول إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، عايزك تاخد عملي. كل ما تأتي هذه الخواطر، هذه الهواجس، هذه الأفكار في ذهنك، طب يعني أعمل إيه يا رب؟ ما أنا قاعد يا رب هو بحاول أعمل حاجة ترضيك من 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 وبعدين ما فيش فايدة. أنت بتمن ولا تمنن تستكثر. أنت بتستكثر العمل، افتقر. لما يديك أكتر كل ما أنت بتذل أكثر، كل ما النعم تزيد كل ما أنت راسك بتزداد طقطقة وتزداد انحناء لله جل وعلا. فهمنا المعنى ده؟ فاشهد اسمه الغني واستشعر فقرك. فالله عز وجل لا تنفعه طاعاتنا مهما بلغت، ولا تضره معاصينا مهما عظمت. أليس هو القائل الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث القدسي الجميل، والله عز وجل يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. إذن المستفيد هو أنت، فلا ينبغي أن تمن بشيء تعود عليه مصلحتك. هو أنا دلوقتي لما أنا طعت ربنا مين اللي استفاد؟ ربنا اللي استفاد؟ حاشاه. أما مين اللي استفاد؟ أنت. فبتمن على شيء الأثر عندك والنتيجة عندك إزاي تمن به؟ عشان كده الرجل من السلف لما مر على تال يقرأ نعم العبد إنه أواب قال سبحان الله يعطي ثم يثني. بصوا المعنى، يعني مين العطاء؟ منه. بعد كده يقول نعم العبد، هو يا رب هو بقى نعم العبد إلا من قبلك؟ يعطي ثم يثني، يبقى المعنى ده يجعلك أكثر افتقارا له. تعالوا نأخذ الموطن الثاني، وأدينا بناخذ كيف نفعل اسمه الغني لنتداوى بالافتقار من العجب. تعالوا نشوف موضع آخر. يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
المجاهدة، الجهاد، الإصلاح للنفس. فكل ما نقدمه من طاعات لا ينفع الله بشيء، وإنما هو لنفعنا ومصلحتنا. عايزين نحرر موضع الافتقار هنا حال مجاهدة النفس، لأنك أنت وأنت بتجاهد نفسك بتطلع العيوب، بتشوف الأفات. فلما تشوف الأفات دي ولما ظهرت أمامك العيوب دي ايه رد الفعل؟ رد الفعل ان انت بدأت تذل وتخضع وتشعر ربك بعجزك وبدأت تقول عجزي كنزي، ولا رد فعلك ان انت برضه اهتميت بصورة الاعمال اللي انت جهدت فيها نفسك فعملت فيها شيء جيد في الظاهر ونسيت الخلل اللي جواك؟ عشان كده يثبطك ويخذلك احيانا، علشان انت قاعد بتاخد دروس في فضل قيام الليل وما بتقومش، وبتسمع احاديث فضائل الاعمال وحافظها زي اسمك وما بتعملش بيها. ما بتعملهاش ليه؟ محتاج افتقار، استكانة، تذلل الى الله عز وجل، حال المجاهدة. ده الموطن الثاني. الموطن الاولاني عرفنا فين؟ في المن، في مقام المن بالعمل. الموطن الثاني في موطن المجاهدة للنفس. المطلوب وانت بتجاهد نفسك تبقى افقر ما تكون لتحقق معنى اسمه الغني فيك. انظر الى الموطن الثالث، والله عز وجل يقول في سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. الموطن الثالث موطن البذل والشح. فالمفترض وأنت تبذل وأنت تضحي وأنت تنفق أن تكون أفقر ما تكون. عشان كده هتلاقي الكلام ده لما تطالع سير السلف كانوا ينفقوا وهو متحسس، لأنه شايف أنه بخيل في الجزء اللي ما أنفقش فيه، مش مان بالجزء اللي هو أنفقه. واضح؟ أنه بيبص دايما في الاتجاه التاني. إنما أنت بتبتدي تقول طب أنا أعمل إيه؟ الحمد لله بنتصدق كل شهر بكذا وبنعمل كذا. ألا تنكس رأسك حياء وأنت ترى شح نفسك وأنت ترى بخلك وأنت ترى قلة يقينك؟ هو ده. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني، لذا قال غني هنا، لتفتقر إليه وتنكس رأسك حياء منه في حال قلة إنفاقك وقلة بذلك. تعرف تفكر في الآيات الثلاثة اللي احنا قلناها دول وفي المواطن الثلاثة دول وتشهد بها معاني اسمه الغني، فتشهد مشاهد في العبودية في الافتقار والتذلل لله سبحانه وتعالى لتداوي جراحات العجب بداخلك. يا عبد الله، عليك أن تفتقر إليه وأنت تنظر إلى حجم طاعتك. تعالوا نشوف بالورقة والقلم، وانت لما هتعمل المعادلة دي صدقني هتعرف يعني ايه أنتم الفقراء إلى الله. يلا، ال 24 ساعة بتوعك بيتقضوا قد ايه منهم لله خالصا صافية، ومنهم قد ايه لذاتك، ومنهم قد ايه لشهواتك، ومنهم قد ايه لاحتياجاتك واحتياجات بيتك واحتياجات من حولك، وحظ ربك منك قد ايه؟ اصلا لسنا القوامين الصوامين ولا المتجردين للطاعة ولا المحققين لمعاني التعبد في كل ما نتلبس به من اعمال، وحظوظ النفس بتدخل وحظوظ الدنيا بتدخل، ولا ده مش واقع؟ يعني نحسب المعادلة نشوف كده، الصلوات بتاخد قد ايه وقت؟ لو هتدي في احسن ما يكون في 5 صلوات وتديني يا عم بنوافل وبتهيئة قبل الصلاة بوضوء و لكل صلاة، اديني نص ساعة. نص ساعة، نص ساعة في 5 صلوات يعني بتطلع 2:30، خليهم يا عم 3. ماشي، كمل. شوف تاني انت بتعمل ايه كده متجرد فيه تماما. بتقيم ساعة، ده انا بتكلم على واحد كويس، بتقيم ساعة ادي 4 ساعات، بتقول اذكارك وبتراجع قرآنك بتطلع كمان قد ايه؟ ساعة كمان. ده انا قاعد بقول كده يعني ايه يعني انا فتح ايدي قوي كأن احنا قاعدين دلوقتي ما شاء الله متبتلين ومنقطعين لله سبحانه وتعالى. 5 ساعات. طب استناني بقى، انت النهاردة مثلا خلينا نقول انه بيكلف المفروض مثلا 12-13 قول 15 سنة، وعمر امتي ما بين 60 و70، لو حسبناها على الاقصى يعني انت عندك كام، هنبقى هنطلعه عنده 70 سنة ماشي، و15 سنة مش تبعنا كويس، ادي بقى كام عنده كام سنة، بقى عنده دلوقتي 55 سنة، شيل لي تلتهم نوم، احسبها مثلا على 54 عشان تحسبها على 3 يعني، هيطلعوا كام بقى دلوقتي، هيطلعوا 18 سنة نوم. حلو كده ماشي معايا، هيبقى معاك 36 سنة. 36 سنة لو احنا حسبنا بالمعادلة اللي احنا بنتكلم فيها دي، احسن حاجة هنتصورها 6 ساعات لربنا، ده مش هيحصل بس 6 ساعات لربنا، يعني ربع اليوم، يعني ربع السنة، يعني ربع ال 36 دول، يعني كل قصة 9 سنين. 9 سنين ده انت ده في احسن ما تتصور في عمرك كله، 9 سنين صح، هو ده اللي انت قاعد بتقدمه لله سبحانه وتعالى، وده اللي ورجانا عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين، ادي القصة كلها. لما تبص للمعنى ده، ادي اللي انت مطالب به، وادي اللي انت هتقف قدام ربنا عليه ومقصر فيه وما بتدهوش، وبتيجي تشتكي الأمرين من إنك مفرط في قيام، ومن إنك مفرط في أذكار، ومن إنك صلواتك بقت يوم فوق ويوم تحت، وإن الفجر ما بيتجابش، وإن وإن وإن، يبقى الكلام ده ما يخلكش تحط رأسك وتنكس رأسك وتشهد أنك فقير.
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
الملائكة لا تفطر، تسبح الليل والنهار ولا تنقطع، لا تستحسر، ولا يستكبرون عن عبادته، بل يتذللون إليه ويضعون رؤوسهم ويسجدون تحت عرشه ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كل ما حولك يعبد، كل ما حولك يشعر بالعبودية، الكائنات من حولك تعبد وأنت تستكبر وأنت تمن وأنت تستكثر. لذلك لما قال الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قال إنه كان حليما على من لا يسبح، لأنه إذا لم يسبح المفترض أن يعاجل بالعقوبة. احنا قلنا لما نشوف الأسامي كده نشوف مقتضياتها، اسمه الحليم، حليم على إيه؟ يبقى في حاجة بتغضبه فبيحلم. ايه اللي بيغضبه هنا؟ ان انت ما بتسبحوش، ان انت ما بتوحدوش، ان انت لا تعطيه حقه، وما قدر الله حق قدره. لكن جميل سبحانه، حليمة على من لم يسبح فلم يعاجله بالعقوبة، غفورة لمن يسبح فهو مقصر حتى وهو يسبح لانه لا يقوم لله بحقه. فاهمين المعنى ده؟ فتفتقر. وقلنا المعنى ده برضه في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حال التسبيح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، قالوا اصل المفروض يا رب اسبحك كده، اسبحك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، بس انا ما اقدرش اعمل ده، فيا رب اجعل تسبيحي ده على ما فيه من عجز، على ما فيه من تقصير، على ما فيه من تفريط، اجعله كذلك يا رب باحسانك ومنك، لان انا مش عارف اقوم ليك بحقك. فهمت المعنى ده؟ اذا استشعر هذه العبودية وتعرف على الله الغني فافتقر اليه. عايزين دروس عملية. خدنا مواطن لما يجي الهاجس ده، لما تيجي الخاطرة دي ازاي استدفعها. اول ما احس ان انا اليومين دول ماشية معايا حبتين ابتدي اقعد اقول اول حاجة، هو انا كده قايم لله بحقه؟ ما قمتش لا بحق. طب وانا فرحان بايه؟ هو انا باصص على الجزء اللي هو لا يمثل شيء وسايب الأجزاء الفارغة اللي هي أكثر بكثير. أنا محقق 1%، 10%، 20%، ومش هيتحقق، بس أنا ده اللي محققه والباقي مفرط فيه. يبقى أول ما يجي لي الهاجس ده أبتدي أقول أبص على الخلل، أبص هنا على الجزء غير الممتلئ، أدي النظر الصحيح حال ذلك. كويس؟ يبقى أشوف أنا قصرت في إيه فأروض نفسي، أشوف في نفس الموقف إن أنا المفترض أكون على إيه وما بحققوش، أسأل نفسي الأسئلة دي، المواطن الثلاثة اللي احنا ذكرناها دي، هو أنا بمن بإيه؟ هو أنا المطلوب إن أنا كنت أجاهد نفسي في إيه وما حققتوش؟ هو أنا بخيل على ربنا بإيه؟ أسأل نفسي الأسئلة دي وداوي آفة الاستغناء ورفع الرأس بما لا يساوي شيئا، مفهوم؟ فافتقر. عملي برضو علشان نعالج بهذا الشكل، في مواطن بيظهر فيها فقر العبد، ومن أشهرها ومن أهمها السجود طبعا، وحال التضرع في الدعاء طبعا، وحال الاستغاثة بالذات، تضرع والاستغاثة، إنه بيبان قوي الواحد فين. كتير قوي لما الواحد بيبتلى بابتلاء بعدين يجي يرفع ايده، بعدين يقول هو أنا دلوقتي هرفع؟ هو لازم يرفع، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، بس أنا بتكلم على الحياء وبتكلم على الافتقار. فلما تيجي ترفع ايديك، هرفع ايدي لمين؟ هو أنا عارفه؟ هو أنا دلوقتي بدأت ألوث به وبدأت أستغيث به؟ ده أنا ناسيه خالص، ده أنا بعيد عنه قوي، ده أنا في تلاهي الدنيا ولا أذكره إلا عند الاحتياج، وما بيمنعش عني رزقه ولا بيمنع عني خيره، وبالعكس. فلما أشعر بالمعنى ده وأنا ساجد وبقول له الحقني، تكالب الناس عليا والخطر قرب مني وخايف يحصل لي، ومليش غيرك يا رب، اكفنا شر كل ذي شر، اكفناهم بما شئت وكيف شئت، وانا عايش اللحظة دي، احس بالمعنى ده، حياء وافتقار لرب لا اعرفه الا عند الشدائد للأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمحتاجين نشعر بالافتقار في موطن السجود وانا رامي الحمول، وفي موطن رفع الايادي حال الاستغاثة استجلب المدد، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم. فده معنى من المعاني المهمة قوي، وموطن من المواطن المهمة قوي اللي بيتحقق فيها تجريد معنى الافتقار لله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ عايزين نجسد المعنى ده ونداوي أنفسنا باسمه الغني هكذا. طيب، عايزين نتداوى أيضا باسمه القيوم، القيوم الذي به قيام كل شيء، والذي يقيمني على الضرب، والذي منه أستقيم. لفظ احنا قلنا قبل كده القيوم فيها المعاني دي كلها، يبقى مين اللي هيخليني استقيم؟ مين اللي مش هيخلي قلبي يلتفت؟ مين اللي هيخليني لا ازيغ؟ مين اللي هيخليني، او مين اللي هيدفع عني رياح الانتكاس والفتور ورياح التغيير والتبديل والبعد عن المنهج وعن الصراط المستقيم؟ من؟ القيوم. شهودي للمعنى ده برضه يداويني من رؤية العمل ومن رؤية النفس ومن العجب، لان انا عارف ان الاصل ان انا ازيغ، ان النفس اللي انا مجبول على هذه الصفات التي فيها، النفس اللي فيها الافات دي، النفس الامارة دي هتوديني فين لو وكلت الى نفس بس، وكلت الى ذنب وعورة وخطيئة وعيب. فلو تسبت كده من غير رحمة، خلاص انت راجل بتحب ربنا وعارف الصراط المستقيم، وانت عندك علم وعندك نور وبصيرة، خلاص بس نسحب الرحمة، مفيش رمضان، خلص رمضان، خلص العشر الاول من ذي الحجة، مفيش موسم طاعة، مفيش رحمات سابقة نازلة، اشتغل وريني، مش انت راجل جدع وبتحب وعايز تبذل؟ وريني يلا، ختمت كم ختمة في رمضان كذا، وبعد رمضان لا، اصل ده كان موسم طاعة وكنا متجردين فيه الطاعة، لكن غيرنا اهدافنا وغيرنا احوالنا وبتاع. طب ماشي ماشي، شوف كده بس انت حل قلبك يا سيدي، بلاش نقيس بصور الأعمال علشان خاطر ما نبقاش بنقيس بقياس مش معتبر. خلينا نشوف حال قلبك. الرحمات لما كانت نازلة كنت تتعامل ايه؟ ولما اترفعت أخبارك عاملة ازاي؟ يبقى أنت محتاج له ولا لأ؟ يبقى أنت لو وكلت إلى نفسك مش هتوكل إلى نفس رشيدة. هتقولك بقولك ايه؟ ما ينفعش كده؟ أنت راجل رباني، أنت راجل ملتزم، أنت راجل لازم تشتغل. لا يا حبيبي، نفسك هتقولك فك بقى، أنت مطهقني في عشتي ليه؟ أنت مش عملت اللي أنت كنت عايزه؟ مش كنت خلاص قاعد بتتعبد وقاعد بتعمل تسوي؟ فوق بقى، الدنيا اهي، الدنيا حلوة، ويا سيدي حبة كده وحبة كده، مفيش مشاكل. هو ده. فأنت محتاج القيوم علشان زواغان القلب ده، لأنك لما بتزوغ بتشوف المعاني دي. أنت كنت ماشي على الصراط المستقيم، وماشي وفاهم ورايح فين الجنة، ورايح فين مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، رايح فين رضاه. حلو قوي، كنت ماشي كده، بعدين التفت نفسك بدأت تقول لك بص شمال، حلو شوية كده ناخد هدنة استراحة على الطريق، ما فيش أي مشاكل. قعدت بلطت في الخط. هو ده. مين بقى هيعدلك؟ مين بقى هيقيمك؟ مين هيرجعك صح؟ الحي القيوم. أنا لسه امبارح سامع إن أحد المفكرين الأمريكان يعني بيتكلم على نظرية ظريفة، وبيقول إيه؟ بيقول الألم ده لو إحنا حطينه كده ثابت كويس؟ إمتى يقع؟ لما يميل بزاوية ميل معينة بيها ما يرجعش تاني، لما يبقى مايل قوي كده يقع، لكن طول ما أنت قاعد بتميله كده ممكن ترجعه، في زاوية ميل تانية ممكن يرجع بيها، إنما في زاوية ميل ما ورهاش إلا الانهيار. هو ده. انت بقى مين القيوم؟ انت دلوقتي قاعد بتبص على نفسك وقاعد بتميل وقاعد بتزوغ، ممكن توصل للمرحلة اللي ما ينفعش تجيبه تاني، ما ينفعش يرجع تاني، ما ينفعش زاوية الميل دي يبقى من وراها غير الانهيار، غير الوقوع. حلو المعنى ده. هنا جميل قوي ان انت محتاج الى القيوم الذي هو قائم عليك وعلى جميع شؤونك، والذي يحفظك ويرعاك ويمدك بأسباب الحياة لقلبك لحظة بلحظة، قائم على كل شيء، فينبغي أن تلوذ به لتستقيم، عشان الزوغنات دي اللي بيترتب عليها ميلك وبيترتب عليها انحرافك وبيترتب عليها شهود المعاني والأفات اللي احنا اتكلمنا عليها دي لا تكون. لذ بالحي القيوم يقيمك على دربه، واستشعر دائما أنه لا نجاة بدون رحمة وبدون مدد من الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يبقى انت محتاج الرحمة ومحتاج التوفيق ومحتاج ربك القيوم لتستقيم. هنعملها عملي وحنفكر في هذا الاسم كيف نستفيد به في علاج هذه الآفة. اول شيء ان انت تعرف زي ما قلنا كده، لو توقف المدد عنك لن تقوم لك قائمة، فده هيخليك برضو تفتقر، وده برضو هيدينا نفس الدرس في التربية بالافتقار. لو توقف المدد لن تستطيع ان تصنع شيئا.
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
مين اللي هيعصم؟ مين اللي ربنا سيجنبه الفتن؟ مين السعيد اللي ربنا هيدفع عنه هذه الفتن؟ من رحم. يبقى عملي فكر ماذا يحدث لو توقف المدد؟ وعليك أن تشعر أنك ينبغي أن تحس بتقصيرك في القيام بواجباتك، وأن تعرف وتعلم علم اليقين أن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. عايزين نتواصى عمليا أيضا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، أن تذكرها صباح مساء، وفيه هذا المعنى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. داويها، بس استشعر معانيها وانت بتستشفي. فرق واسع قوي ان احنا ناخد الورد، وان احنا النهاردة نقول اذكار الصباح والمساء واحنا بنقول اذكار الصباح والمساء، وان احنا نقول اه والله جميل قوي، الواحد فعلا عايز يحيي قلبه وعايز يعني الواحد كده ربنا يمن عليه بالمعاني العظيمة اللي واردة في الذكر ده، وما بين ان انا داخل باخد الدواء محتاج جرعة الدواء دي. يا رب ما يلتفت، يا رب لا تقلب هذا القلب، لا تجعله يلتفت بعيدا عنك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمن نتداوى بقيوميته ليجعلك قائما بحقه، قائم بمقام العبودية، اسمه مقام يقوم الإنسان به ويقيم في هذا الموطن، يقيم في هذا ويستقيم على هذا الضرب. هو دي المعاني كلها اللي احنا بندندن حواليها: اقوم بمقام العبودية واقيم في هذا الموطن، لا انفك عنه، ما ليش سكة غيره، ما ينفعش التفت يمنى ولا يسرى، ما ينفعش افكر باسلوب اخر، وفي نفس الوقت استقيم على ذلك فلا التفت ولا اعوج. اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. عرفت تتداوى ازاي باسمه القيوم في طلب الاستقامة والإقامة على الضرب، وباستشعار أنه لا مدد إلا من قبله حتى تمضي في طريقك. آخر هذه الأسماء التي سنتداوى بها اليوم أسماء الله تبارك وتعالى الدالة على إنعامه وتفضله على العباد، وهذه مذكورة في غير ما اسم. فالله سمى نفسه الكريم، سمى نفسه الأكرم، وسمى نفسه الجواد، وهو سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه أسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة. حلو، هتتداوى ازاي بقى؟ هتتداوى هنا بتعداد النعم الذي هو حقيقة الشكر. يبقى الترياق المرة دي حاجتين، أو هما وجهان لعملة واحدة. عايزين نحقق معنى الشكر، وعايزين نحقق معنى المعرفة بالله تبارك وتعالى من خلال هذه الأسماء، من خلال تعداد النعم. عملي، ربنا بيقول أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فين النعم الظاهرة؟ فيك، من غير الكلام بتاع الشعارات اللي هو إن ربنا إداك عينين وإيدين ورجلين وأعطاك النعم الظاهرة من مال ولا زوجة ولا المعاني دي، مش عايز شعارات، عايز إحساس بالنعمة. يعني فين أول ما أقول لك ربنا أنعم عليك تقول لي إيه؟ نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ما تهزرش، بلاش الكلام اللي مفرغ من معانيه. بجد هي نعمة الإسلام؟ أنت تشعر إن الإسلام ده أعظم شيء ربنا وهبك إياه؟ إيه الدليل؟ عدد لي كده محاسن الإسلام في حياتك. الإسلام منهج، الإسلام يوازن بين متطلبات روحي وجسدي وعقلي ووجداني. ما تحفظش كلام مش فاهم معناه، لأنه لو كده هيظهر ذلك في التزامك الحقيقي، لأنك حاسس أنه الإسلام ده لو أنت خالفت أوامره، خالفت تشريعه قيد أنملة، أن أنت هتتعرض للخطر، لأنك لا تلبي احتياجاتك. مفهوم؟ إذا مش عايزين كلام، عايز النعمة اللي أنت حاسس بيها، النعمة الحقيقية اللي أنت حاسس بيها. عدد لي النعم، ده دي الظاهرة. عدد لي النعم الباطنة جواك، حاسس ايه اكتر شيء ربنا من عليك بيه؟ ولا انت برضو مشغول بتعكير الصفو بالمخالفة عن النعمة؟ الواحد لما يبقى قاعد كده وياه النعم نازلة عليه، وبعدين يجي له ابتلاء كده.
فالشوكة أنا مشغول بأثر الشوكة وسايب الباقي، فعادة يعكر صفو ده ويبقى من حيلة الشيطان أنه يشغلك بالشوكة، وربما يستغل ذرة التسخط الخفية فيعكر الصفو كله، فما تبقاش شايف نهر وبحر الخيرات علشان نقطة النجاسة. وده من الأمور اللي لازم تصحح فكريا. لا، عدد لي النعم الأول واشغل نفسك بيها وحس بيها قوي، وبعد كده لما نشوف التقصير ده جاي منين والآفة دي جاية منين نبتدي يبقى ليها نظر آخر، تفرق كتير. تفهمني ولا مش فهمني؟ يعني أنا النهاردة ربنا منن علي بزوجة بأولاد، الحمد لله أموري مستقرة، الحمد لله ربنا منن علي بنعم قد كده، أدي نعم ظاهرة، والحمد لله التزاميا ربنا منن علي بالالتزام بفترة، الحمد لله أفضل من ناس كتير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعدين أنا مريض بمرض معين أو بتعرض لابتلاء معين، فأنا مشغول بده، فأهد من جوايا يا رب اكشف عني، يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ومشغول بالسوء، فيخلي الواحد مش عارف يشهد ما بطن الشكر. لما تيجي تقوله بعد كده انت بتشكر ربنا وبتقول الحمد لله كده وانت حاسسها الحمد لله على كل حال، لانه بص فين؟ في الشوكة. ونسي فين؟ نسي النعم الاخرى اللي موجودة كلها. هو يعني معنى كده ان انا ما اتعاملش مع الشكر؟ لا هتتعامل، بس انا بتكلم ان لما يبقى 99% نعم و1% ابتلاء، اشتغل بال1% ولا 10% و90؟ يبقى أقوم لله بمقام الشكر الأول، وأقوم لله بمقام الصبر هنا، ورتب ما بقاش مشغول بالمفسدة وتارك المصالح وتارك للنعم. فاهمين المعنى ده ولا مش فاهمينه؟ طيب عشان كده أنا عايز أعدد النعم الباطنة بقى، لأن حتة النعم الباطنة دي عادة أنا مشغول بإيه؟ أقعد بفكر في إيه؟ أنا دلوقتي مثلا خايف يحصل لي كذا، وخايف مثلا من قلة الرزق، وخايف في الأوضاع الاقتصادية دي إنه يحصل كذا، وخايف ابني يطلع زي علان ويبقى مشكلة عليا، وخايف أدي شوية حاجات، أدي باطن. فلما يجي أقول لك النعم الباطنة، بتحس بالسكينة وطمأنينة، وبتحس بمعاني ربنا بيصطفيها للعباد وبمن عليك بيها، ففي الغالب حسمع منك لأ، لأنه نظرك طريقة تفكيرك كانت غلط. إنما لو أنت بدأت تشوف المعاني الإيمانية دي، أنا عايز النعم الباطنة دي عبر لي عنها بشكل واضح بتعداد، أذكر نعم ربك عليك باطنة، لأنه إحنا عادين نشتغل على القلب ده، وعادين طول الوقت بنصلح في المشاكل اللي جوه دي، فمشكلة من المشاكل اللي جوه هي جحود كفور بهذه النعم الباطنة. هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى مش يرفع الرحمة عنك تعيش في قلق، والله العظيم ما تعرف تنام. وناس كتير قوي لما بيصابوا بابتلاءات ويبقوا عايزين يتشفوا ممن ظلمهم، يتصور انه الابتلاءات بتكون ظاهرة فقط، وينسى الابتلاء الباطن. لو انت عشت محنة الابتلاء الباطن مصيبة، انما يبقى مبتلى ويبقى في سلام. حاجة من الحاجات اللي استوقفتني جدا وقلتها، انه سيدنا يحيى ذبح وأتي برأسه لتكون مهر هذه البغي، يتذبح دي كده موتة في الظاهر بالنسبة لنا حلوة، شكلها مش حلو تتمنها. طب وربنا يقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فين السلام؟ عشان احنا النظر مختلف، يعني الظاهر بالنسبة لنا شيء وحقيقة الشيء أمر آخر. فاهمين؟ فالمعاني دي محتاجين نشوفها في حياتنا، عدد عمليا لتتداوى من هذه الآفة وتتداوى من جملة آفات. عدد نعم الله عليك باطنة أولا ثم ظاهرا، لأن احنا لو عدنا نكتب مع بعض وناخد دلوقتي لحظة تفكير ونكتب 10 نعم عشان تبقى أسرع حاجة، 10 نعم بجد، كل واحد ورقة وقلم، يلا ورقة وقلم كلكم، وناخد فيها لحظة من غير بقى حاجة، نحدي بالضبط دقيقة، أو خلينا ناخد دقيقتين بالضبط عشان نلحق، ونكتب 10. أكتب 10 بسرعة. اللي يجي على دماغك هتكتب ايه؟ عدد النعم. تعالوا بقى نبص في اللي احنا كتبناه، عايزين نبص عليه ظاهرة وباطنة. يعني انا عايزكم كل واحد بينه وبين نفسه يحلل النعم دي من حيث كونها ظاهرة او باطنة. لان انا كنت عايز من خلال السؤال ده اوقفك قدام مراية تشوف فيها المتبادر الى ذهنك من حيث، وفي الغالب اللي انتوا بتقولوه في الغالب بيكون نعمة ظاهرة اكثر منها باطنة. يعني اغلبنا بيتكلم برضو عن نعم ظاهرة، عشان كده انا بقول ان هنا خلل عندنا جميعا يحتاج الى وقف انت بينك وبين نفسك، انا مش انا اللي هقررها، تبتدي تشوف هو فين النعمة الباطنة اللي انت لازم تستشعرها. حاجة تانية، ان بعضنا لما تبادر ما يقدرش يكتب 10، في تفكير في حاجات كتير قوي ممكن تبقى بالنسبة له. انا عن نفسي وقفت وعملت الكلام ده وحطيت الحاجات الاساسية وحاولت ان انا افكر واتفادى مشكلة النعم الظاهرة وكلام التقليدي، فوجدت نفسي ما كتبتش الا 7 حاجات مثلا في اللحظة لو حطينا نفسنا 2 دقيقة. فهنا الاشكال، عايز اوصل ان احنا محتاجين نعمل هنا توازن، توازن بالامور دي، محتاجين نحس حاجة جوه. يعني ايه نعم ظاهرة ويعني نعم باطنة؟ يعني انت احساسك هنا بالزوجة من حيث الاثر الظاهر بالنسبة لك من عفة و هل الاحساس ده، يعني الحمد لله ان ربنا امتن عليا بهذا الامر، انت شايفه ليه اثر عليك انت من سكن نفسي ومن استقرار ومن كذا؟ يبقى ده الاحساس الباطني. ولا الاحساس المادي، النظر الى الموضوع بشكل اخر، انه نعمة ظاهرة بتستمتع بحلال وربنا بيمن عليك بالاعفاف من خلال هذا. فانا عايز احس بالمعاني الباطنة دي عشان ايه؟ عشان انا عايز اروي القلب ده وطهره وخليه مشغول بحاجات المفروض انه يكون جواه. عشان احنا لما بنقيس الامور بنقيسها كده، يعني ممكن بعضكم يبصوا على الموضوع زي ما قلت كده، المال ليه نعمة باطنة ونعمة ظاهرة. نعمة ظاهرة الحمد لله ربنا عافف يدي، الحمد لله مش مخليني امد ايديا لحد، الحمد لله زي ما بعضكم قال الحمد لله كفاية بالمال مثلا، ان عندي غنى في هذا الامر ومستمتع باثارها الظاهرة، اثرها الظاهرة في حسن الملبس وحسن المركب وفي حسن المنزل وفي حسن كذا، فالحمد لله اثرها ده. انا عايز الظاهر اللي شغل عينيك ولا الباطن؟ مهم قوي ان احنا نداوي القلب بذلك، لانه رؤية النعم دي، رؤية النعم دي هي اللي هتخليني اصحح طريقة النظر. انا باصص طول الوقت لنفسي وباصص بشكل، عشان كده انا قعدت اركز على المعنى الباطن وباصص على النعم الظاهرة، ونعم الظاهرة دي ممكن تخليني بعد شوية اربط ما بينها ظاهريا، اربط ما بينها وبين نفسي على حسب طريقة هو تفكيره. ممكن يكون طريقة تفكيره مادية، طريقة تفكيره طول الوقت هو بيفكر ماديا، مش بيفكر بالطريقة المفترض ان هو يجمع بينها، الاتنين مطلوبين. عشان كده احنا طلعنا من النعمة الظاهرة اثر باطني، الاثر الباطني ده هو ده اللي عليه. وانا دلوقتي لو انا مستمتع بزوجة، خلونا ناخد نفس المعنى، انا مستمتع بزوجة، الاستمتاع ده في حد ذاته خلاص ممكن يتحصل بغيرها او يعمل كذا، لكن لما بصيت انه تقريت بيها وان انا الحمد لله قفلت باب الشهوات وبصيت للاثار الباطنة اللي عادت عليا فيها، هنا الامر يختلف، وربما الاحساس ده يكون اوقع من الاحساس الظاهري فقط. الاحساس الظاهري ممكن يتلاشى بسبب ايه؟ اثره في قلبك. فهمنا؟ اذا حق هذه النعم الشكر والعبادة لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ويقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أدي نعم ظاهرة، نعم ظاهرة تستوجب شكرهم. إذا أردت تحقيق هذا المعنى، معنى الشكر، إذن عدد نعم الله عز وجل عليك ظاهرا وباطنا، وأرعي بصرك هذه النعم وذكر نفسك بها. قائمة النعم اللي احنا كتبناها دلوقتي بشكل عملي، خلونا ناخد كل فترة كده انه نختبر نفسنا تاني، وخلوا الورقة دي نحتفظ بيها، بس احتفظ بيها على جنب عشان ما فكرش نفسك بيها، انا عايزها تروح من بالك. وتعالوا نعمل الكلام ده بعد فترة هفكركم بيه في لحظة، بس خلي دي احتفظ بيها في محفظتك، يعني احتفظ بيها علشان خاطر نطلعها في وقتها حطوها كلكم، كل واحد يحط الورقة دي بجد علشان خاطر هنيجي في وقت نقول يا جماعة يلا نكتب تاني ونعمل مقارنة ما بين الاتنين هنشوف ايه الواضح. اتفقنا؟ هذا حل عملي علشان خاطر نتعبد ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء وتفعيلها في حياتنا. نريد أن نختم هذا الأمر بمجموعة من الفوائد نختم بها الدرس في النظر في حق الله. يعني النظر في حق الله سبحانه وتعالى لما احنا هنقعد نشهد هذه المشاهد ايه اللي هيعود علينا من خلال هذا النظر؟ واحد، عدم رؤية العمل أو الاعتماد عليه، بل دائما ستستصغر ذلك وتنظر إليه بعين النقص مهما كان اجتهاد العبد. فالذي يجتهد ويجتهد ثم يسدد بضع الدراهم من دينه البالغ مليون لن يشعر بأنه قدم شيئا. اثنين، عدم احتقار الآخرين أو الشعور بالأفضلية عليهم، فالكل مدين لله عز وجل ولا يسعى الجميع سوى العفو. إذن يحتقر نفسه ولا يحتقر الآخرين. الأمر الثالث، الخوف الدائم من عدم القبول، فمن الطبيعي ألا يقبل صاحب الدين الكبير سداد جزء يسير منه، فإن قبله فهذا محض فضل. مش كده؟ أنا عليا دين كبير قوي، فلما أروح أديله أنا عليا مليون وروح أديله 1000 جنيه هيعمل بيهم إيه؟ فيبقى خايف إنه في الآخر خالص لما يديله 1000 يقول له روح هات لي ابني حقي. الأمر الرابع، الحذر الشديد من السكون إلى النفس أو الإعجاب بها حتى لا يتعرض العبد لمقت الله ومعاملته بالعدل لا بالإحسان، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، فيحذر من مغبة ذلك. الأمر الخامس، سؤال الجنة استجداء لا استحقاقا. وانت قاعد بتقول يا رب أسألك الفردوس الأعلى، وانت قاعد بقى تقول ايه، ما احنا شغالين في الدعوة ومقطعين نفسين، ما احنا حفظنا القرآن، فان شاء الله هنبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حاسس بقى انت عملت حاجة فبتربط ما بين العمل وما بين هذا. لا، تستشعر ان هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وان الله لو تقبلك فانما يتقبلك على عوراتك، ولو اذن لك بذلك فمحض رحمته، فلن يدخل احدكم الجنة الا ان يتغمده الله عز وجل برحمة منه سبحانه وتعالى. هذه الأمور الخمس هي الواجبات العملية أو الآثار لهذا الموقف من خلال هذه التربية بشهود هذه الأسماء الغني واسمه القيوم وأسمائه الدالة على إنعامه وشهود هذه المشاهد، فنتداوى بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يداوينا ويشفينا من أمراضنا وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.